الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس آخر من دروسنا في كتاب جمع الجوامع، حيث ابتدأنا بالحديث عن عوارض الاستدلال بالكتاب، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل الحديث في ذلك. قال المؤلف: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. المراد بالمعرب ألفاظ غير عربية تحدث بها أهل اللغات الأخرى، فنقلها أهل اللغة فأدخلوها في لغتهم وجعلوها على مقاييس اللغة العربية. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة بستان، فإنها لفظ فارسي ليس بعربي، ولذلك لا تجد منه فعلا ولا يتصرف منه ما يكون مؤديا لبعض المعاني المتعلقة به. فهذا لفظ غير علم، فإن الأعلام التي هي أسماء الذوات تبقى على ما هي عليه، أسماء الأشخاص مثل لفظ إسماعيل وإبراهيم، فهذه ألفاظ أعلام وهي لها معاني في غير لغة العرب، فاستعملها العرب وأبقوها في الدلالة على الأشخاص الذين تدل عليهم، فهذا لا يعد معربا، وإنما المعرب لفظ وضع في غير لغة العرب لمعنى، وبالتالي إذا نقله العرب فجعلوه في لغتهم فإنه يسمى معربا. هل في القرآن ألفاظ غير عربية أو لا؟ حكي الخلاف في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يوجد في القرآن لفظ غير عربي، وقد نسب المؤلف هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله وإلى ابن جرير الطبري، ووافقهم في هذا المذهب جماعات من أهل العلم، واستدلوا عليه بأن القرآن عربي كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ومقتضى ذلك ألا يوجد في القرآن ما ليس بعربي. وأكثر أهل العلم يرون أنه يوجد معرب في ألفاظ القرآن، وأنه قد وجدت ألفاظ غير عربية في القرآن، ومثلوا لذلك ببعض الأمثلة من مثل لفظة مشكات، فإنها لفظ غير عربي قيل بأنه حبشي، وهكذا في أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. وهذا القول قد اختاره أكثر أهل العلم كما أشار إليه المؤلف، ويظهر أن في النسخ نقصا في هذا الموطن، لأن الأكثر يرون إثبات كلمات معربة في القرآن. ومن يرى هذا الرأي يقول بأن هذه الألفاظ تكلم بها العرب ودخلت في لغتهم وأصبحت أسماء دارجة لديهم، ولذلك فإن وجودها في القرآن لا ينفي كون القرآن عربيا، ولعل هذا هو الأظهر. وهل يترتب على هذه المسألة آثار فقهية؟ الجمهور يقولون بأنه لا يترتب عليه آثار، وإنما هذه الألفاظ التي تردد فيها هل هي عربية أو معربة تبقى في القرآن وهي مستعملة، بعضهم يقول بأنها عربي وبعضهم يقول بأنها معربة، وآخرون رتبوا على هذا الخلاف عددا من الآثار. أول هذه الآثار: هل يجوز إدخال ألفاظ معربة في العصور الحاضرة، أو أنه لا بد من تعريب الكلمات التي ترد بحيث ينظر إلى معناها فيوضع لها اشتقاق لغوي؟ والأمر الثاني أنه هل يوجد حقائق غير الحقيقة اللغوية، بحيث تكون هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة اصطلاحية؟ فمن أثبت وجود الحقيقة فإنه لا يلزمه أن يقول بأن القرآن لم يشتمل على كلمات معربة. وقال المؤلف بعد ذلك: اللفظ إما حقيقة، أن ينقسم إلى قسمين: حقيقة وقسم مجاز. وهناك من يقول، وهناك ألفاظ يرى بعضهم أنها حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار آخر. فمن أمثلة ذلك لفظة الدابة. إذن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، ويمثلون له عادة باستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. وأما المجاز فهو اللفظ الذي وضع في غير اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، مثل استعمال لفظة الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع عندما تقول رأيت رجلا يخطب. وهناك ألفاظ لها حقيقة باعتبار وحقيقة أخرى باعتبار آخر، وبالتالي تكون مجازا فيهما باعتبارين مختلفين. ومن أمثلة ذلك لفظة الغائط، فإنها في حقيقة اللغة تستعمل في الأرض المنخفضة، ولكن أهل العرف استعملوها استعمالا حقيقيا باصطلاحهم في الخارج القذر الذي يكون من الإنسان. فهنا حقيقة باعتبار اللغة وحقيقة باعتبار العرف، وترتب عليه انقلاب الحقيقة الأصلية إلى أن تكون مجازا. فالحقيقة العرفية مجاز لغوي، والحقيقة اللغوية مجاز عرفي. قال: والأمران، يعني الحقيقة والمجاز، منتفيان قبل الاستعمال، أي أن هذه الألفاظ لا تكون حقيقة إلا بعد استعمالها، أما قبل الاستعمال فإنها لا تعد حقيقة ولا مجاز. هناك من يرى أنه لا مجاز في اللغة، ويقول بأن اللفظ مع قرينته يدل على معنى مستقل. فمن ثم أساس الخلاف: هل ننظر إلى الألفاظ مجردة كلفظة الأسد، أو ننظر إلى كامل السياق كقوله رأيت أسدا يخطب؟ فإنه عندما يقال رأيت أسدا يخطب لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس. ومن ثم من أثبت المجاز نظر إلى الألفاظ مجردة، ومن نفاها نظر إلى الجمل. ما هو الأكثر في لغة العرب، الالتفات إلى الألفاظ المجردة أو الجمل؟ قالوا: الأكثر الالتفات إلى الجمل، بل العربي لا يتكلم إلا بجملة تامة، سواء كانت مظهرة أو مضمرة مقدرة. ولذا فإن الأظهر الالتفات إلى الجمل لا إلى أفراد الألفاظ. إذا جاءنا لفظ كيف نفسره وما هي الطريقة التي تبين لنا المراد من ذلك اللفظ؟ عندنا ألفاظ للشارع وعندنا ألفاظ للمكلفين، فألفاظ المكلفين نحملها على ما يأتي: أولا نفسرها بنية المتكلم متى ظهرت نيته، سواء بوجود قرينة أو بوجود اعتراف منه. الثاني إذا لم يكن هناك نية رجعنا إلى عرف، العرف الموجود في زمان المتكلم، فنعود إلى ذلك العرف ونفسر اللفظ به. فإذا لم نجد عرفا رجعنا إلى تفسير الشرع لذلك اللفظ ففسرناه به، فإن لم نجد دلالة شرعية رجعنا إلى لغة العرب ففسرناه بمقتضى ذلك اللفظ. وأما في الألفاظ الشرعية، يعني ما ورد في الكتاب والسنة، فإننا نفسره أولا بحسب الاصطلاح الشرعي والعرف الشرعي، فإن لم يكن هناك دلالة شرعية رجعنا إلى لغة العرب، فإن لم نجد دلالة في لغة العرب فسرناها بحسب العرف. فقوله أقيموا الصلاة نفسره بالدلالة الشرعية، وقوله خلق السماوات والأرض لا يوجد فيه معنى شرعي فنحمله على المعنى اللغوي، وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لم يذكر فيها تقدير شرعي ولا لغوي فيرجع فيه إلى العرف. قال المؤلف: ثم هو، يعني اللفظ، محمول على عرف المخاطب أو المخاطب أبدا، يعني محتملة. ففي الشرع تحمل ألفاظ الشارع على المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي عرفه، يعني الطريقة التي يسير عليها الشرع، مثل لفظ الصلاة. ثم العرف العام، ثم اللغوي، فهو رأى أن العرف يقدم على المعنى اللغوي، والأظهر تقديم اللغة على العرف العام، إلا ما كان عرفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الغزالي والآمدي: في الإثبات الشرعي وفي النفي مجمل. قال الغزالي: مجمل. وقال الآمدي: يحمل على المعنى اللغوي. فالغزالي يقول بأن اللفظ لما تردد بين هذه المعاني الشرعي واللغوي والعرفي قلنا بأنه مجمل، فلا نفسره بأحد هذه الدلالات إلا بدليل. والآمدي يقول: نرجع فيه إلى اللغة. قال المؤلف: وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال، يعني إذا وردنا لفظ يمكن أن نفسره بمجاز راجح وبحقيقة مرجوحة، فحينئذ ماذا نفعل؟ فقال طائفة: نقدم المجاز الراجح وهو الأظهر، وقال آخرون: نقدم المرجوح، حقيقة المرجوحة، وقال فريق ثالث: هذا نتوقف فيه لأنه مجمل لتردده بين المعنيين. ومن أمثلة ذلك لفظة الدابة، فإنها في العرف الراجح وفي المجاز تطلق على ذوات الأربع، بينما في الحقيقة تحمل على كل ما يدب على الأرض. وقال وثبوت حكم يمكن كونه مراد من طاب لكن مجازا لا يدل على لعلها من خاطب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري. يقول المؤلف بأن اللفظ الذي جاءنا مترددا بين الحقيقة وبين المجاز لكن هذا اللفظ ثبت أنه يدل على المعنى المجازي في بعض الصور فحينئذ هل نحمله في جميع الصور على ذلك المعنى المجازي أو نقول بحمله على الحقيقة؟ فهذا هو المراد. وثبوت حكم يعني في بعض المواطن يمكن كونه مراد أي مقصود من خاطب وتكلم لكن مجازا لا يدل على أن ذلك اللفظ ذلك المعنى يراد بذلك اللفظ بل يبقى الخطاب على حقيقته. فعندنا لفظ استعمل في المجاز في بعض المواطن فحينئذ هل نحمله على المجاز في جميع المواطن أو نحمله على الحقيقة في غير تلك المواطن؟ فنقول الأصل أن يحمل على حقيقته. ثم انتقل المؤلف إلى الكناية وعرف المؤلف الكناية بأنها لفظ استعمل في معنى مراد في معنى مراد منه لازم المعنى. فالكناية هي ألفاظ استعملت في معاني مرادة من المعنى الأصلي الحقيقي ولكن ليست مقصودة أصالة بذلك المعنى. ومراد المؤلف هنا أن الكناية هل هي حقيقة أو ليست بحقيقة تعتبر من المجاز. من أمثلة ذلك ما لو قال قائل بأن الغنم رعت المطر فاستعملوا لفظة المطر في لازمها ونتيجتها وأثرها وهو النبات فهنا هذا كناية فاستعمل في معنى لازم لمعنى اللفظ. وحينئذ هل يكون حقيقة أو يكون مجازا؟ وهذا مما وقع فيه الخلاف. المؤلف اختار قولا فيه تفصيل فقال إن كان ذلك المعنى لازم للمعنى الأول فحينئذ يكون حقيقة وإن كان عبر بالملزوم عن اللازم فإنه يعتبر من المجاز. وهناك من قال بأن الحقيقة بأن الكناية لا توصف بأنها حقيقة أو مجاز. ثم تكلم المؤلف عن التعريض وعرف التعريض بأنه لفظ استعمل في معناه لكن ليقصد باستعماله الإشارة إلى معنى آخر. فهذا هل يعد من الحقيقة أو من المجاز؟ ومن أمثلة ذلك في باب المتوفى عنها زوجها عندما يقول الخاطب أنا أبحث لي عن زوجة فهذا الكلام حقيقة في معنى هو يبحث عن زوجة ولكنه أراد أن يلمح لها وأن يعرض لها بأنه يريدها للزواج منها فهذا لفظ استعمل في معناه حقيقة لكن يراد به الإشارة والتعريض والتلويح إلى معنى آخر فحينئذ يعتبر من الحقيقة لأنه لم يستعمل اللفظ في غير مدلوله. ثم ذكر المؤلف مبحثا في الحروف والحروف على نوعين الحروف المجردة مثل سين باء تاء، فهذه ليست مرادة هنا. والثاني حروف المعاني التي يكون معناها باقترانها بغيرها من الكلمات. والبحث الأصولي يخالف البحث اللغوي، فإن البحث اللغوي يراد منه تأثير الحروف على الكلمات التي تقارنها من جهة الإعراب، وأما البحث الأصولي فالمراد معرفة تأثيرها في المعاني والأحكام. ومن ثم اختلف البحث الأصولي عن البحث اللغوي. أول هذه الكلمات لفظة إذن، وقالوا بأنها للجواب والجزاء. تقول: متى كان المسكر حراما؟ وكان هذا الشراب مسكرا، إذن فهذا الشراب حرام، فكان جوابا وجزاء. وهذه الكلمة إذن يراد بها الجواب والجزاء. هل في آيات الكتاب شيء منها؟ في أحد يحفظ شيئا منها؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن هذا مثال لها. طيب، هل هي للجواب والجزاء دائما كما قال بعضهم، أو هي في غالب أحوالها كذلك وقد تستعمل في غير هذا اللفظ؟ هذا قولان لأهل اللغة. اللفظ الثاني إن، وهذه قد تستخدم مرة للشرط كما في قوله تعالى: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وقد تكون للنفي كما في قوله: إن كانت إلا صيحة واحدة، من يمثل لها. وقد تكون زائدة بمعنى أنها لتأكيد معنى أو نحوه. نجيب لها أمثلة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه نافية. اللفظ الحرف الثالث أو، قد تكون للشك، وقد تكون لي كما لو قلت: جاء محمد أو خالد. وقد تكون لي الإيهام ليوهم السامع. وقد تكون لي التخيير كما في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد تكون لي مطلق الجمع كما في قوله تعالى: فبعثناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقد تكون للتقسيم، تقول: لا يوجد في الفصل إلا طالب أو مدرس. وقد تأتي بمعنى إلى. وقد تكون للإضراب، يعني إلغاء الأول وإثبات الثاني، كبل. فإن بل للإضراب. قال الحريري: وقد تكون أو للتقريب، نحو ما أدري ما أدري أسلم أسلم أو ودع أسلم إيش أو ودع، ما أدري أسلم أو ودع. فهذا إيش يعني؟ أنه جاء وغادر بسرعة. الرابع لفظة أي بالفتح، فتح الهمزة والسكون، وغالبا تكون للتفسير، مثل إيش تقول؟ إيش الهندية أي السيف. وقد تكون للنداء القريب أي محمد، أو للنداء البعيد، أو المتوسط على أقوال بين أهل اللغة. وهذه فيما كانت الياء فيها مخففة. أما إذا كانت أي مشددة الياء فيها فإنها تكون للشرط، كما لو قلت أيما، كما لو قلت أي رجل دخل فأكرمه. أيوة، هذه ليست للشرط. وقد تكون للاستفهام، مثل أي رجل دخل. وقد تكون موصولة، كما لو قال أكرم أي رجل دخل. وقد تكون دالة على معنى الكمال، وقد تكون وصلة لنداء ما فيه أل، كقولك يا أيها الناس. والحرف الخامس إذ، وهو مستعمل للماضي ظرفا ومفعولا به، وبدلا من المفعول، ومضافا إليها اسم زمان. وقد يستعمل للمستقبل على الأصح، وترد للتعليل حرفا، وقيل ظرفا وللمفاجأة. مثال ذلك من يجيب لنا في القرآن: إذ ظلموا أنفسهم، هذا ظرف، اسم للماضي ظرف. الحرف السادس إذا، وهو يستعمل للمفاجأة، وقد يستعمل للشرط. جئت فإذا محمد موجود، مفاجأة. وبعضهم يقول هذا ظرف مكان وليس للمفاجأة، وبعضهم جعله ظرفا للزمان، وفيها معنى الشرطية. تقول إذا جاء علي فادخل الباب. من يجيب لها أمثلة في قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ومثله: وإذا أظلم عليهم قاموا. الحرف السابع الباء، هذا الحرف تذكروا أنه وقع فيه خلاف بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فقال طائفة الباء هنا للإلصاق، وبالتالي لا بد من مسح جميع الرأس كما قال مالك وأحمد، ومنهم من قال هي للتبعيض، قال والتعدية، يعني أن من معاني الباء تعدي اللازم، ومن أمثلته ما لو قلت ضربته بالعصا. وكذلك تستعمل الباء للاستعانة، تقول استعنت بفلان. وكذلك تستعمل للسببية بمعنى أن تكون سببا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وقد تكون الباء للمصاحبة، وذهبت بفلان يمثلون. وقد تكون للظرفية، ومثلا جئت إليه بالليل. وقد تكون للبدلية من أمثلة هذا، تقول اشتريت سيارة بـ1000 ريال، اشتروا الضلالة بالهدى. وقد تكون الباء للمقابلة، قد تكون للمجاوزة بمعنى أنها اجتزت من شيء إلى آخر. قد تكون الباء للاستعلاء، يعني أنها أعلى. قد تكون للقسم، قل بالله. قد تكون الباء للغاية، بحيث يجعل ما بعدها غاية لما قبلها. وقد تكون للتأكيد، ويمثل لها بعضهم بقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الباء هنا. وقد تكون الباء للتبعيض عند الأصمعي والفارسي وابن مالك. الحرف الثامن بل، هو من حروف العطف في اللغة، والمراد بها الإضراب. تقول جاء محمد بل خالد، يعني أن محمد لم يأتي وخالد هو الذي أتى. من أمثلة في قوله أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وهذا على نوعين، إما أن يكون للإبطال الأول وإثبات الثاني، وإما أن يكون للانتقال من حديث إلى حديث آخر. والحرف التاسع بيد، بمعنى غير، وهو الأكثر. قد تكون بمعنى من أجل، فتكون تعليلية. من أمثلة ذلك بيد أني من قريش، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. العاشر ثم، وهو حرف عطف يفيد التشريك والمهلة. تقول جاء محمد ثم خالد، فهذا يفيد اشتراكهما في المجيء، وأن محمد سبق خالدا قبل ذلك. وقد تكون للترتيب خلافا لبعضهم. الحرف الحادي عشر حتى، هو من حروف الغاية، فالغالب أن يكون لانتهاء الغاية، وقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد تكون حتى للتعليل، وقد تكون للاستثناء. ولذلك قال من قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، مثلوا لها بمثال أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، كل منها لها معنى. الحرف الثاني عشر حرف رب، وهي للتكثير وقد ترد للتقليل، تقول رب أخ لك لم تلده أمك. قال ولا تختص، يعني حرف رب بأحدهما، يعني بالتكثير أو التقليل. بعضهم يقول رب للتكثير فقط، وبعضهم يقول رب للتقليل فقط. حرف الثالث عشر على، ثم استوى على العرش. الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق. مشهور أنها من الحروف، وتكون حرفا للاستعلاء. وقد تكون للمصاحبة والمجاوزة. والمجاورة. من أمثلة هذا غير المغضوب عليهم، وهنا حكم أولئك على هدى من ربهم، مصاحبة. من أمثلته ختم الله على قلوبهم، هذه بمعنى الفوقية. ثم عرضهم على الملائكة، هذا المجاوزة وظرفية. الحرف الرابع عشر الفاء، وهي للعطف. وجاء محمد فخالد، فيها معنى الترتيب المعنوي والذكري، وتكون للتعقيب في كل شيء بحسبه، أي بطبيعته التي يسير عليها. وقد تكون الفاء للسببية. سجد فسهى، سهى فسجد، معناه أن السهو سبب للسجود. حرف الخامس عشر في، تكون للظرفية، سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان. من أمثلة في أدنى الأرض، ظرف مكان. في بضع سنين، ظرف زمان. وقد تكون للمصاحبة. وقد تكون للاستعلاء، في جذوع النخل أي عليها. وقد تكون للتوكيد، لتأكيد الكلام. وتكون للتعويض، تكون بمعنى الباء وبمعنى إلى وبمعنى من. السادس عشر كي، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا للتعليل. تكون بمعنى أن المصدرية. الحرف السابع عشر كل، مشهور أنه من الأسماء، ولذا قال اسم لاستغراق أفراد المنكر، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد يكون أيضا لاستغراق أفراد المعرف المجموع. سجد الملائكة كلهم أجمعون. والثالث أن تكون في المفرد المعرف، حينئذ تفيد شمول جميع أجزائه. وكل الرجل أو كل الشاة أكلت. حرف الثامن عشر اللام، وقد تأتي للتعليل من أمثلته: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. وقد تكون اللام للاستحقاق أو للاختصاص. من أمثلة قوله: خلق لكم ما في السماوات، يعني تختصون بالانتفاع بها. وقد تكون اللام للملك، ومنه قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وبالتالي لابد من تمليك. وكذلك من معانيها الصيرورة والعاقبة، منه: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ومثل: ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد تكون للتمليك، وقد تكون لتوكيد النفي: ما كان الله ليعذبهم. قد تكون اللام للتعدية، مثلون له بقوله: فهب لي من لدنك. وقد تكون أيضا اللام للتأكيد، وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن. حرف التاسع عشر حرف لولا، فإنه حرف يقتضي امتناع الجواب لوجود الشرط، من حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فامتنع الجواب هو الأمر بالسواك لوجود المشقة. وتستعمل لولا في المضارعة للتحضيض، من قوله: لولا تستغفرون الله، ونافع المضارع تستغفرون، كأنه حظه. إذا كانت مع الفعل الماضي فهي للتعنيف والتوبيخ، منه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وبعضهم يقول بأن لولا تأتي نافية. حرف العشرون حرف لو، وهو من حروف الشرط، ويكون للماضي. وقد يكون للمستقبل نادرا. لو جاء محمد طلقت أمه أو طلقت أمه، هنا في ماضي. قال سيبويه: حرف لما، حرف لما كان سيقع لوقوعه لوقوع غيره. وقال غيره: حرف امتناع لامتناع. قال: ثم ينتفي التالي الناسب ولم يخلف المقدم، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لكنهما لم يفسدا، فدل ذلك على أنه لا يوجد آلهة إلا الله. وهنا لما كان مناسبا لم يخلف المقدم، وقد يخلفه كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا. ومن أمثلته حديث لو لم تكن ربيبة لما حلت لأنها ابنة أخي من الرضاع، ومثل له بحديث ولو بظلف محرق. وهذا في إيش؟ في الصدقة، تصدقوا. والظلف اللي هو ما يكون في أسفل رجل الشاة. الحادي عشر حرف لن، وحرف للنفي ويفيد النصب والاستقبال. قال لن تراني، ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده. قال لما قال لن تراني ليس معناه أنه لن تراني أبدا، وإذا قال ولن يتمنوه يعني الموت في يوم القيامة، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وترد لن للدعاء، الحرف الثاني والعشرون ما مرة ترد اسم ومرة ترد حرفا، فما الاسمية قد تكون موصولة أو استفهامية أو شرطية أو مصدرية. مثال ذلك لله ما في السماوات، هذه موصولة اسم، وتكون شرطية كقوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه أسماء. وقد تكون استفهامية، ما الذي جاء بك. وقد تكون حرفية فما لو كانت ما كقوله ما من إله إلا الله، تكون زائدة كافة تكف اللفظ عن العمل، كما في قولك كأنما. الحرف الثالث والعشرون من، وتكون لابتداء الغاية غالبا. من أمثلة ذلك جاء من أقصى المدينة، وتكون للتبعيض كقوله ولتكن منكم أمة يدعون، وتكون للتبيين كقوله ما يأتيهم من رسول، وتكون من للتعليل كقولك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقد تكون من للبدل، وقد تكون للغاية، وقد تكون لتنصيص العموم كالنكرة في سياق النفي ما جاني من رجل، وقد تكون للفصل. وهناك من تستعمل بدل الباء وبدل عن وبدل في وبدل عند وبدل على. الرابعة والعشرون من بفتح الميم، الأولة من وهي حرف، والثانية من وهي اسم، وتكون شرطية كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل سوءا يجز به، من يتق الله يجعل له مخرجا. وقد تكون استفهامية في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده، وبعضهم يحطها نافية. وقد تكون من موصولة لله من في السماوات، وتكون نكرة موصوفة أو عامة أو تامة. حرف الخامس والعشرون هل، وهي سؤال لي طلب التصديق، المراد التصديق النسبة بين شيئين، قل هل فلان موجود؟ تقول موجود أو غير موجود، فهي لا تكون للتصور وإنما تكون للتصديق. مثال في القرآن، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. السادس والعشرون حرف الواو، تكون لمطلق الجمع من الذين آمنوا والذين هادوا، وهل تكون للترتيب؟ قولان، لذلك وقع الاختلاف في قوله